بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ فائدة، قال الأخ فائدة حديث جابر رضي الله عنهما قال إذا أذنت فترسل تمامه وقدر ما يفرغ الشارب من شربه والمعتصر من حاجته ولا تقوم حتى تروني، وقد انكر على عبد المنعم كما في كامل ابن عدي. الشيخ الباني ضعفه في الأرواح وحسنه في الصحيحة، التضعيف أقرب. يقول قلت من المسجد الذي له مؤذن راتب ليس الناس أن يعتدوا على ما جعل له، تقدم على أنه إذا لم يتأخر تأخرا غير معتاد. يقول هل أذان الشهادة في الصلاة صحيح؟ الأذان متهاون، المتهاون في الصلاة صحيح؟ تقدم على أنه لا يكفر بذلك فأذان صحيح. قال حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، حديث صحيح، والمقصود أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الغسل، يقدم الوضوء أثناء الغسل من كان له سؤال خارج الدرس في وقت آخر. حديث من أذن فهو يقيد، ما حاله؟ عندما من هذا الجهة عندك الذي التفت خلفه؟ نعم. عن من وما سبب ضعفه؟ نعم، ماذا قلت؟ عبد الرحمن من؟ نعم. هو عن من؟ زياد بن حار الصدائي، ما حاله؟ بسبب ضعفه؟ من؟ يحيى بن مسلم؟ لا، عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وحديث قال أقننت، قال رسول الله رأيته وأنا كنت أريده، قال أقننت. محمد بن عمرو العاقفي أبو سهل البصري شديد الضعف وشيخه مجهول الحال. لا يؤذن إلا متوضئ، عندك؟ عن من؟ نعم، عندك؟ عن أبي هريرة عند الترمذي، ما سبب ضعفه؟ نعم، من يذكر؟ الراجح وقفه، أيضا في علة أخرى، والموقف أيضا ضعيف. عندك أخي صومالي؟ نعم، من طريق الزهري عن أبي هريرة، لم يسمعنا. المرفوع والموقوف من طريق الزهري عن أبي هريرة، والمرفوع في إسناد أيضا معاوية بن يحيى. نعم، المؤذن أملك بالأذان وإمام أملك بالإقامة، ما حاله؟ عن من أولا؟ عندك؟ عن أبي هريرة، عند البيهقي بن عدنان، ما حاله؟ نعم، الراجح أيضا أنه خطأ في اللفظ، إسناد الشريك، وأخطا فيه يحيى بن إسحاق السيرحيني. نعم، نبهنا بعض الأخوة، السيرحيني بتقديم الياء على اللام. وصلنا عند المسائل الملحقة. قال فصل في بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالأذان. الأولى رفع الصوت في الأذان، ورفع الصوت إن كان المقصود المبالغة فيه هذا مستحب، وإن كان مقصود رفع يسمع الناس هذا لا بد منه، لا يحصل الأذان إلا به، وإلا فما فائدة الأذان إذا كان يسمع نفسه؟ هذا لا يحصل به الغاية والحكمة من الأذان، فإن الحكمة هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن في نفسه أو يسمع من بجواره فهذا لا يحصل به المقصود. إذا كان المقصود صوت يسمع به الناس هذا لا بد منه، إن كان المقصود المبالغة برفع الصوت فهذا مستحب، لأنه كلما رفع أكثر كان الأجر أعظم. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد في البخاري: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك في التأذين، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء شهيد له يوم القيامة. فإذا كان يأذن لنفسه هل يلزمه الرب هل يسمع الناس؟ ما يلزمه الرب، لأنه ليس المقصود به دعاء الناس، لأنه في بادية في جبل في وادي، فرفع الصوت يكون مستحبا فقط في حقه. أو أذن في سفر نزل مع رفقته في مكان فيكفيه أن يسمع من بجواره وهكذا. ولكن الأذان الراتب الذي في المساجد لا بد من رفع الصوت فيه. وكذلك تعلمون أنه من الشعائر التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهل البلد من أجلها، التي ترك قتال أهل البلدة من أجل الأذان. فإذا كان لا يرفع فنعم ربما أدى إلى قتال، فدل على لا بد من رفع الصوت بالأذان. إذن ما يفعل في بعض بلدان الكفار من عدم من منع المسلمين من إظهار الأذان، هذا يعتبر من منع الشعائر الظاهر، نعم، ويعتبر من عدم إقامة الدين، فإن رفع الصوت بالأذان من أعظم الشعائر الظاهرة للمسلمين. المسألة الثانية الردة، فإذا ارتد المؤذن هل يفطر الأذان؟ نعم يا خالد، إذا كان بعد أن فرغ من الأذان الأذان صحيح، والردة لا تبطل الأعمال التي قد انتهي منها، وإذا كان أثناء الأذان فلا يصح منه الأذان لأنه لم يكمله بعد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثناء. قال: فإن وجدت بعده فقال القاضي: قياس قوله في الطهارة أن تبطل أيضا. قياس قوله قياس مذهب أحمد في الطهارة أنها كما تبطل الطهارة تبطل الأذى، هذا ليس صحيح، لأن الطهارة حكم مستمر على الشخص ينتقض متى ما وجد ناقض، وأما الأذى قد فرغ منه، الأذان قد فرغ منه والطهارة ملازمة للشخص. فمثل هذه الصلاة والصيام والحج، فإن الردة إذا وجدت بعد الصلاة لم تبطل عليه صلاته، وإنما تبطل الأعمال متى؟ إذا مات على الردة. قال: الصحيح أنها لا تبطل لأنها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه، بحيث لا يبطل شيء من المبطلات، فأشبه سائر العبادات إذا وجدت بعد فراغه منها. مثلا أن يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره، بمعنى يؤذن شخص والثاني يكمل، هل يصح بدون حاجة أولا؟ بدون حاجة، يتعاون اثنان، واحد يؤذن نصف الأذان والثاني يكمل النصف الباقي، هذا من البدع، بدون حاجة من البدع. لكن لو انقطع الصوت الأول فقام الثاني أكمل من حيث وصل، نعم. اختلفوا بعضهم يقول لا يجزي إذا لم يستطع الإكمال، إذا لم يستطع الإكمال الثاني يقوم ويعيد الأذان من البداية، هذا مذهب الشافعي والحنابل. وذهب أبو ثور وأصحاب الرأي وآخرون إلى أنه يجوز أن يبني، لأن هذه العبادة ليست مرتبطة بعضها ببعض كالصلاة، الصلاة لا يصح إلا بإكمالها، وأيضا جميعها أركان لا تصح آخرها إلا بصحة أولها، ولأن كلها عبادة مرتبطة بعضها ببعض من شخص واحد، وهذه المقصود بها الإعلام ووجدة الحاجة لأن يكمل غيره، الذي يظهر أن البناء قريب، البناء أقرب أنه يكمل من حيث انتهى الأول أو من حيث القطع الأول، ولو عاد فلا بأس، لو عاد فلا بأس، لكن البناء قريب في هذه المسألة والله أعلم. قال مثلا الرابعة: لا يصح الأذان إلا مرتبا، لأنها عبادة توقيفية، عبادة توقيفية، الفاظ الأذان توقيفية، ليس الإنسان أن يقدم أو يؤخر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح الأذان إلا مرتبا، لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإنه إذا لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذان، ولأنه شرع في الأصل مرتبا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا. وقال علامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والدليل أن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تفعل كما وردت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وعلى هذا لو أنه خالف في بعض الألفاظ، لو أنه قال بعد شهادة أن محمد رسول الله قال حي على الفلاح، فكيف يسمع؟ نعم، من يجيب؟ يعيد الصلاة؟ ما الذي يعيده؟ الآن بعد الشهادتين قال حي على الفلاح، ثم ذكر أنه نسي حي على الصلاة، أخطأ الآن، يرجع ويأتي بحي على الصلاة ثم حي على الفلاح، أو يكتفي بالأولى، يعيد لنا من أجل الترتيب. إذا نسي ولم يذكر إلا بعد الأذان يعيد، لأن كان الذي نسيه يظهر إذا كان قريبا، أما إذا كان قد ابتعد الوقت فلا يعيد الأذان آخر، إذا ذكر عقب الأذان مباشرة ممكن يعيد، وأما بعد 10 دقائق ربع ساعة قد قارب الإقامة فيرجى أنه ليس عليه شيء. قال المسألة الخامسة: قول المؤذن الصلاة في الرحال. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. قيدت في السفر هنا، وسيأتي في حديث ابن عباس أنه أيضا حصل ذلك في الحضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقوله أو للتنويع لا للشك، يعني أنه ينادي سواء كانت ليلة باردة أو ليلة مطيرة، أيهما وجد نادى بالصلاة الرحال. وفي صحيح أبي عوانة: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. ماذا زاد؟ الريح. ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر حديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث: في الليلة المطيرة والغداة القرة الباردة. وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي الحاقة، وقد نقله ابن الرفعة وجها. ما معنى نقله ابن الرفعة وجها؟ وجه في مذهب الشافعي، أي أن هذا أيضا قال به بعض الشافعي أن الريح حتى في النهار يجوز أن ينادى الصلاة في الرحال. ولا شك أن بعض لو قد تأتي بها ماذا ترخص للناس شديدة يحصل عليهم بهم الضرر، فينادي الصلاة في الرحال. سيأتي أنه أتى أيضا بلفظ صلوا في بيوتكم، ها؟ هذا الثابت وهذا الثابت. الصلاة الرحال وصلوا في رحالكم وكذلك صلوا في بيوتكم وكذلك نعم ونعم لا حرج ومن قعد فلا حرج كما في حديث نعيم نحى ومن قعد فلا حرج كل هذه جاءت. قال موضع قوله أو ما انتهينا قوله في الحديث في السفر ظاهر اختصار ذلك في السفر ولكن قد صح عن ابن عباس أنه أمر المؤذن بذلك في الحضر. ما هي أحمر حديث ابن عباس في الصحيحين لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال المؤذن إذا بلغت حي على الصلاة فقل صلوا في رحالة أو صلوا في بيوتكم. استنكر الناس ذلك قال لا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيتكم. استنكر الناس ذلك مع أنه في الحضر فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موضع قوله قول المؤذن صلوا في رحالكم ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات. الأولى بدل قوله حي على الصلاة لحديث ابن عباس في الصحيحين لو جلس على المنبر فقال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحر. الثانية الموضع الثاني بعد فراغه من الأذان بعد الانتهاء من الفرض الأذان كاملا لحديث ابن عمر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر وأخرج مسلم إسناده ولم يسق لفظه. الثالثة أن يقولها بعد الحيعلتين قبل فراغه من الأذى بعد قوله حي على الفلاح. أخرجه النسائي فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أنبانا يقول أنبانا رجل من ثقيف أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. إسناده صحيح على شرط الشيخين بان رجل من ثقيف أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الصحابي لأنه أدرك المؤذن وسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جريج قال أخبرني عمرو دينار به فذكر وقد صحح الحديث شيخنا علامة مقبل الواجعي رحمه الله في صحيح مسند وأيضا ما جاء في حديث النعيم بن حام أنه قال في آخر الأذان أو قال بعد الحيعلتين تقدم معنا لو تراجعوا لفظه من يأتينا بلفظه ونحن سنقرأ البارقة. يقول أطلقتم الاستئناف على الابتداء وإنما يطلق على المواصلة. نعم مقصودنا أنه يواصل يبني يبني ولا أما الاستئناف هو بمعنى البناء فالمقصود أنه لا يعيد لا يلزم لعادة من بداية الأذان لفظ حديث النعي. طيب اللفظ الثابت في صفحة 486 أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد وأنا تحت لحافه فتمنيت أن يلقي الله على لساني ولا حرج فقال ولا حرج. يعني ليس فيه تعيين الموضع في هذا اللفظ جاء الموضع في ذلك السند المنقطع الأول فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. الحديث لم يثبت يعني منقطع عن حمد بن ابراهيم لم يدرك نعيم. اذا اللفظ الثاني لم يبين الموضع لكن يظهر انه كان بعد الحيعلتين او في اخر الاذان. والمقصود بالمطر الذي يقعد هو ما حصل فيه المشقه اما الشيء الخفيف او الرذاذ الخفيف لا يمنع ولا يحصل في مشقة إلا إذا كان مصحوبا بالبرد الشديد ممكن. وكذلك إذا حصل المطر ولكن حصل في الأرض الطين الذي يشق على الناس. حديث العباس قال كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحر. ما معنى الدحر؟ زلق. قال مسألة مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان. قال العبيكان في غاية المرام فإن ترك الأذان والإقامة أهل بلد قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهما لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على تركهما كصلاة العيد. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا نص عليه. أين نص عليه أحمد؟ قال الشيخ ابن إبراهيم ثم هل هو في تركهما معا؟ اختاره ابن نصر الله والله أعلم أنه ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك وأن مجرد ترك الأذان يكفي بكون إغارة النبي صلى الله عليه وسلم وعدمها على الأذان ولم تذكر الإقامة. نعم الأذان هو الذي يحصل به هو الأظهر، الإقامة قد تكون أخفى شيئا. إذن من كان في بلد الكفار في موطن لا يؤذن به فهذا المكان لا يقام فيه الدين، فليس فقط مجرد أنك تصلي وقد أقمت دينه، كيف أنت لا تستطيع أن تظهر هذه الشعيرة وهي الأذان؟ فهذا الموضع لا يقال فيه أنه يقام فيه الدين، ويهاجر من مثل هذا المكان أو يخرج منه إلى مكان آخر. وأما الأماكن التي يعلم فيها بالأذان يرفع فيها الصوت ويقيم الإنسان فيه الواجبات فهذا يقام به الدين، ولكن مع ذلك استحب أهل العلم الهجرة حتى في هذه الأماكن حتى لا نعلم مصالح أخرى مذكورة في كتب الفقه. وأما من كان لا يستطيع إقامة الدين فيجب عليه الخروج من ذلك البلد. قال مسألة الثانية متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ عند الإقامة متى يقوم؟ في بداية الإقامة أو في آخرها أو عند قوله قد قامت الصلاة؟ عند أن يرى الإمام. ما الدليل؟ نعم عندي في القتالة الصحيحة عند قامت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد حركتم. حديث بلال فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة حين يرى. بالنسبة لرؤية الإمام يظهر أنه ماذا قد لا يكون متيسرا للجميع، أن يأتي من جهة ربما لا يرى كثرة الناس، لكن المؤذن نفسه لا يقيم حتى يرى فيكون إقامة المؤذن دليلا على رؤية الإمام عند المأمومين. فالمأمومون إذا سمعوا المؤذن أقام الصلاة علموا أن الإمام قد خرج أو قد جاء، تكون إقامة المؤذن كافية للمأمومين إلى أن الإمام قد خرج أو قد جاء. وبقي إذا لم يرى أو لم يستطع التحذير لذلك فمتى يقوم في البداية أو نعم يعني لا أقصد متى يقوم، عند أن يبتدأ المؤذن بالإقامة أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو في آخره، ليس هناك تحديد. نعم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف. نعم. يعني لم يلزم بشيء. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعلى أنس لو كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد المنصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وهذا بعيد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف بعد الإقامة. قالوا عن أبي حنيفة يقولون إذا قال يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وهذا أيضا بعيد، يعني قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يكون الإمام قد أصبح في الصلاة أيضا في باب. قالوا أما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروا. قلت أما إذا كان الإمام خارج المسجد فالراجح ما ذهب إلى الجمهور لحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وكما تقدم يستدلون بإقامة يكون هذا في حق المؤذن يرى ثم ما رأى أقام الصلاة ويقوم المأمومون في ذلك الوقت فيكون قيامهم عند رؤيته عليه الصلاة والسلام عند رؤية الإمام ويكفي رؤية البعض. بقي إذا كان معهم في المسجد فليس هناك حد محدود كما ذهب إلى مالك. وأما إذا كان في المسجد فالراجح ما ذهب إلى مالك رحمه الله لعدم وجود دليل على التحديد والله أعلم، يعني من حيث أنه ما نقول هل يستحب بأول الإقامة أن يقوم، ما عندنا دليل. لو قام أحد واحد في أولها والثاني في وسط الإقامة والثالث في آخرها فليس لأحدهم فضيلة على الآخر، ليس لأحدهم فضيلة على الآخر. ما يقال الذي قام في بداية الإقامة يؤجر أكثر من الذي قام في آخر الإقامة، هذا معنى كلام مالك أن الأمر واسع. طيب نأخذ شيئا من باب شروط الصلاة، ها انتهى ما أتيتم به. طيب هل الوقت أيضا قد أتى إلى هنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.